بمناسبة كلام السيد الخوئي لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس في تقييم كلام الشهيد الصدر أعلى الله مقامه إلى أن مقتضى ثبوت حق المولوية للمولى بسبب كونه مالكا حقيقيا، أي موجدا من العدم ومنعما بهذا المعنى، يعطي المولى حق التشريع، حق التصرف، خلينا نقول تكوينا وتشريعا، وهذا لازم لا يحتاج إلى واسطة ولا يحتاج إلى دليل خارجي، لأن مقتضى، لأن كونه مالكا بهذا المعنى يلزم منه عقلا أن يكون طلق التصرف، بل يستلزم هذا، وهذه النقطة المهمة، أن يكون حق المالكية الثابت لله سبحانه وتعالى يستوجب عدم التصرف في ملكه بغير إرادته ورضاه. مش بس هو بيعطي حق التصرف فيما يملك، المملوك الذي يدرك هذه الملكية لا يستطيع أن يتصرف في شيء من أملاكه من دون إذنه، من دون إرادته. إذا كيف تنكشف له إرادة الباري بدليل الحكمة والعقل أو بالنقل، هذا بحث آخر، أو بالوحي المباشر. مهم، وهذا ما سميناه أصالة التكليف بملاك المالكية والمنعمية، وقد يعبر عنها بأصالة الحظر، أي لا يجوز التصرف إلا إذا أذن. ونحن زعمنا في بحث المبادئ الأحكامية وشيدنا أركان هذا البحث بشكل مفصل، أن حكمة الشارع، حكمة المالك، اقتضت لطفا بخلقه، لطفا بخلقه، والكلام عن المكلف اللي عنده عقل مش اللي بتصرف بالغريزة، أن يبيح لهم كل شيء في الكون، ولا تنافي بين أصالة التكليف المذكورة أو الحظر بملاك المالكية وبين أصالة الإباحة العامة لجميع الأشياء بمقتضى عطل هذه بتوقع فيها يا شيخ، بمقتضى كونه مالكا لحق الشارعية. فبملاك مالكيته للأشياء آناً لحلها المشكلة رفع يده عن حقه كمالك وقال استفيدوا من مدخرات هذا الكون. السيدة في أدلة عدة آيات وعدة روايات أنا استعرضتها في ذاك البحث، مش دخيل بحثنا الآن. وقلت حينها، يعني مع أني استعرضت عديد من الآيات والروايات، وبعض الروايات صريح بهذا المعنى أنا أزعم، وبعض الروايات اللي بيستدلوا فيها بالبراءة أصلا واضحة في هذا المبدأ،
هذا يشكل أرضية يا إخوان، وهذا لا ينظر فيه إلى ملاكات الأشياء، هذا يشكل أرضية بملاك نوعي مش بملاك شخصي للمتعلقات، وإلا المتعلقات فيها مرجوحيات فيها مفاسد، وبعضها فيها إلزام بأحد الطرفين. هذا بملاك نوعي، ذكرت ونصصت على هذا المعنى في وقته. ليش؟ لأنه آني ولا يلزم منه الإلقاء في المفسدة أبدا، وإذا كان يلزم منه إلقاء في مفسدة جزئية في مقابل مصلحة عارمة فلا بأس، ما في مشكلة، الحكيم يفعلها ما دام هو الطريق الوحيد. معنى هذا الكلام يا إخوان، خذوا كأصل الموضوع الآن، أن الشارع بعد ذلك عندما بدأ يوجب ويحرم، قل لا أجد محرما على طاعم يطعمه إلا كذا وكذا وكذا، ها؟ واضح لغة الاقتطاع، إنه الأصل إباحة أنا ما وجد إلا اللي الله قال لي، وبالتشريع دائما في مد وجزر، ما حرمنا على بني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، دائما في ملكات وكسب وانكسار. وقد يكون لأسباب تربوية مش لأسباب في متعلق نفس العمل، مرات التحريم أو الإيجاب أحسن كثير، واضح بالقرآن هذا المعنى واضح. فحينئذ تصبح التحريمات بملاك المتعلق، هذا اللي بيبحثوا عنه العدلية، إنه ملاكات الأحكام في متعلقاتها الواقعية يصبح اقتطاع من هذه الإباحة الأولى، هذه غير الإباحة اللي بيحكوا عنها الأصوليين في طول الشك في إصدار حكم شرعي إلزامي لم يصل إلينا، عندنا ما وصلنا لهذه المرتبة. حينئذ تبدأ تصدر وجوبات وتصدر تحريمات من الشارع، وهون بيجي التدرج التشريعي بمقتضيات الحكمة، والله فلان شيء شرع في السنة الكذائية، فلان شيء شرع في السنة الكذائية، فلان شيء، للتدرج في التشريع في حكمة التشريع الإلزامات. جيد، هذه صارت اقتطاعا من تلك الإباحة الناشئة من الملاك النوعي اللي هي إباحة واقعية في الحقيقة، بس مش ناشئة من متعلقات من ملاكات الأشياء. حينئذ إذا شككنا في صدور تكليف لم يصل إلينا، انتبهوا يا إخوان، المشهور بقوله بقبح العقاب بلا بيان، بلا وصول البيان، يعني شهيد الصدر بقول بحق الطاعة في هذا المجال، نحن نقول يوجد أصل أسبق رتبة عن هذا الأصل، نشك في أصل إصدار تحريمه، إذا شككنا في أصل إصدار تحريم لدينا مرجع وهو العموم الفوقاني، أي الآيات والروايات اللي دلت على إباحة جميع الأشياء ولو بملاك آخر، ولو كان شكنا بملاك في المتعلق نشك في أنه صدر تحريم في أي مورد نواجهه، مرجعون ذاك العام، وإذا واحد قال لك مو هذا العام ما بيرجع لأنه الملاك غير الملاك، أقصاها نجري استصحاب عدم صدور التكليف، خلصنا. لا شوف، أنا مش عم بحكي هو بس لأسرد، هودي أبحث يمكن بقي شهر تقريبا ببحث المبادئ الأحكامية، أنا هدفي من هذا السرد أن رح تتغير نتائج الأصولية، لا مسلق قبح العقاب بلا بيان بيبقى له موضوع، ولا مسلق حق الطاعة بالطريقة اللي حكى فيها شهيد الصدر بيبقى له موضوع، حق الطاعة بملاك المالكية هو مستند الشهيد الصدر، لكن إذا أثبت أن الشرع أباح جميع الأشياء ثم بدأ يحرم ويوجب فحينئذ فإن مرجعية، إذا شككنا في صدور تكليف ولم يصل إلينا ونحن شكنا بأصل صدوره فإن مرجعية، وهي إباح جميع الأشياء بظل داخل تحت العموم وتحت الإطلاق. بعبارة أوضح، لم يحصل نسخ عام لأصالة الإباحة الواقعية المذكورة بالملاك النوعي، حصل نسخ فردي بلحظ الأحكام ففي المورد الذي نشك في الصدور نشك في النسخ في الحديث. في مورد ذلك الحكم ذلك الموضوع جيد. إذا كان الأمر على هذا المنوال يا إخوان تتغير الهندسي أصلا لعلم الأصول، وما بيوصل النوب حينئذ لا لقبح العقاب بلا بيان ولا لمصلح حق الطاعة بهذا المعنى. ليش؟ لأنه موضوع مصلح حق الطاعة اللي أركز عليه الشهيد الصدر رضوان الله عليه وتشبث بملاك المولوية لا يوصل له، وسع لغير القطع موضوعه أنه في كل مورد شككنا في صدور تكليف ولم يصل إلينا فإن مولوية المولى الذاتية الواسعة التي لا يحدها أحد تشمل حالتنا. لما المولى من الأساس قالنا أنا مولويتي رافع لكم إيدي عنها بالنسبة لكل شيء خلقت لكم إياه بالكون إلا اللي ببين لكم إياه، وأن بلش يبين لنا أشياء نشك أنه بين أو لم يبين، عندنا مرجعية إباحية نحن صادع من هذا الشارع. طبعا كله بناء على صحة المبنى يا إخوان الذي نعتقد صحته وشيدنا أركانه. هذا العلم إسه بدك تفوتني على البحث، هذا طرحته أنا هناك وقلت هذا العلم الإجمالي مع الحل. ليش؟ لوجود كثير من النصوص في الواجبات والمحرمات وافية بقدر المعلوم بالإجمال، وخارج هذه النصوص لا يوجد لدينا معلوم إجمالي قطعا. نحن أصول المحرمات أنا واضحة، أصول الواجبات واضحة، كثير من النصوص عندنا تراث ما شاء الله، مش بس الكتاب، الكتاب والسنة المطهرة. الإباحة الشرعية موضوعها الشك في صدور الإباحة الظاهرية أصدق، موضوعها الشك في صدور حكم لم يصل إلينا. جيد. تكاليف ما وصلت أصلا، وين عندنا شروط تكاليف؟ والله تكاليف الشروط صارت مربوطة بالتكليف، دوران الأمر بين الجزئية والشرطية له طريقة أخرى للحل.
لا مش شرطية وجزئية، مثلا أنا أثبت مثلا فعل فلان بهذا المورد
إيه؟
ربما بحكم الله يكون ثبت بهذا المورد
ربما عم بتقلي علم، منين بده يجيك هالعلم؟ منين بده يجيني هالعلم أنا؟ من وين؟ كم في شغلة أنت بتشك بحرمتها؟ يعني مثل المواد المخدرة أنا بشك بحرمتها، مش هيك بدك تقلي مثلا؟ أو ما بعرف شو شرب الدخان لا سمح الله. وين نم بدي يجيني هالعلم مولانا مع كافة النصوص؟ أصول المحرمات واضحة جدا. إيه بس نم بدي يجيني علم وعم بتقول علم إجمالي؟ شو منشأ وين؟ شو منشأ؟ جديد بمعنى الترتيب، بمعنى أن الناس بعد أن تركت الفرائض والسنن والعمل بها تعود وتعمل به. هذا المقصود يأتي بدين جديد. لا 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 دين جديد مولانا المقصود كذا. طبعا في بحث أنه في أحكام لم تبلغ وأحكام بلغت، بس هذا عادة منفي عند المحققين أنه في أحكام يبلغها صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأنه تمامية الشريعة تمامية الأحكام بلحاظ ما يحتاجه أهل الزمان، فالنقص بيكون نقص مش نقص في المحمول، نقص من باب سالبة من فاء الموضوع. ما فيش هيك شيء مولانا، فيش بدل هيك شيء أصلا. فيش دلال طبعا.
وبالتالي اما بالنسبه للكلام عم بيقصد احتياط العقد والبراءه العقديه اللي هي قبح عقاب
بلا موضوعها شو؟
بس قبل ما هو اصلا هونيك عم نحكي عن حكم العقد، انت لما كيف عن الاباحه الواقعيه مستخرجه من الشرط
موضوعها شو؟ يا شيخ حسين موضوعها شو؟ موضوعها الشك في ان المولى اعمل مولويته بتكليف ضاع ولم يصل الينا.
قصدي قبل ما نشوف الآيات والروايات اللي
بتثبت الإباحة. ما هكذا شك في له مرجع عندي.
قبل الآيات والروايات اللي عم تثبت
شيخنا. قبل الآيات والروايات في حكم عقلي مع اتحاد الرتبة. عم نحكي برتبة سابقة. الرتبة سابقة. أساسا عقلك ليش بيحكم بطاعة المولى؟ مش لأنه ملك. هذا المالك قال كل أملاكي مباحة لك وثبت عنه هذا الكلام. بعد شو له معنى الشك؟ أشك أنه بعد ذلك أصدر إلزاما متأخر رتبة. يا مولانا مع اتحاد المرتبة يا شيخ حسين ليش عم تلتفت؟ في عنا حق المالكية مقتضاه أن لا أتصرف في شيء من أملاكه إلا عن إرادته. جاء وقال إرادتي تصرف في جميع أملاكي لا تثريب عليك. هذا الأصل بملاك المالكية. بعد ذلك بدك تصبر علي شوي، أنا مولاك قلت لك هذا اللي معنا لحل لك مشكلتك العامة بملاك نوعي، ها؟ تنازلت لك عن حقي، وهذا ما بينافي حكم العقل لأنه حق التعبد ما عم بيقول لك ما تتعبد، عم بيقول لك تعبدني بإني أبحتل لك كل شيء. لكن أصبر علي بالمرتبة الثانية، يعني عندي كثير شغلات فيها مفاسد لإلك بدي حرم عليك، وفي كثير شغلات هي جرعات لازمة لإلك بدي أوجب عليك. ببلش يحرم ويوجب تدريجيا. هذا شو صار بأي ملاك؟ بملاك المالكية وبالملاك الشارعية. هذا بملاك الشارعية لو صار عم ينظر بملاكات الأشياء، ها؟ بملاك الشارعية. أنا أشك أنه أصدر تكليفا بملاك الشارعية. أنا دائما عندي مستند بملاك المالكية، وأصل حق الشارعية ومستند لملاك المالكية بالأساس. لما بشك أنه أصدر تكليف إلزامي يمكن أن يكون قد أصدر ويمكن أن لا يكون قد أصدر، عندي مرجع أرجع إليه وهو تلك الإباحة. إيه صحيح، لأن الإباحة ما رفع إيده عنك إلا ربنا، إجا رفع عن مواضع. أشك أن هذا وهو شرب التتن منها أم ليس منها؟ ها؟ لم يثبت أنه منها. ها؟ طيب. بيجي هون عقلي شو بيقول بلحاظ التكليف المشكوك وغير المشكوك؟ بقول أنت يمكن الله أعمل إرادته هون، أنت لازم تحترم إرادة ربك المحتملة، مش هيك؟ هذه الإرادة المحتملة هو بالملاك المالكية قايل لي روح لحتى له يوصلك شيء من عند جديد. عرفت هذا مقصودي من تعدد المرتب. وإذا بعد في يعني عش من نهش بعد درس إن شاء الله جاي أو بعد التأمل. إذا كان الأمر كذلك فهذا هو ما يقتضيه التسلسل المنطقي للبحث، ليس ما جرى عليه القوم سواء أصحابكم العقاب بلا بيان أم الشهيد الصادق على الله مقاماتهم جميعا. نعم، لا إشكال ولا ريب في أننا نوافق الشهيد الصادق على كبرى، وهي أن مقتضى مولوية المولى الناشئة من حق المالكية المطلقة له أنه في كل مورد يمكن الانبعاث بمقتضى المولوية الناشئة من المالكية والتي لا حد لها وليست بجعل جاعل، أن الصدور عن تكاليفه كبرويا عندك يكفي إمكانه ولا نحتاج إلى إثباته، إثبات التكليف. إذ لا معنى للصدور عن حكم واقعي للمولى لم نلتفت ولم نتنبه إليه، إذ لا يمكن الصدور عنه حينئذ. التكليف غير المقدور، والعقل لا يحكم بالتكليف غير المقدور بل يحكم بقبحه وعدمه. طيب، فحينئذ كلما أمكن الصدور حكم العقل بذلك. لكن هذا كله إذا ما عندي مرجعية من الشارع، وهي الإباحة الواقعية الأولى مرجعية دائما كلما شككنا. وإذا واحد شكك بأن المرجعية، ها، ننتهي للاستصحاب حينئذ. أنا اللي بدي أقوله سيدنا الشهيد الصادر بالخصوص، وإن كان هذا بيشمل الكل المحققين، أنت ويا جماعة الخير ليش أثبتوا حق الطاعة للمولى في أصل قاعدة شكر المنعم أو قاعدة المالك والمملوك أو الربوبية والعبودية؟ مش لأنه الخالق المالك، ملكية حقيقية بالإضافة الإشراقية. إذا كان الأمر كذلك ليش ما بدأت البحث منه هناك؟ ليش جيت دغري لملاك الشارعية؟ مو ملاك الشارعية أصلا يستند في أصل مشروعيته على ملاك المالكية، لأنه إذا سئلنا لماذا للباري حق التشريع في جميع الأشياء، الجواب لأن له مولوية التصرف في جميع الأشياء. لماذا له مولوية التصرف في جميع الأشياء؟ لأنه مالكها بالملك الحقيقي. فنرجع للمعلل به، من هونيك لازم نبدأ. إذا بدأنا من هنا اختلفت النتائج، يعني هذا اللي بدعيه، وهذا الإشكال المشترك الورود بمعزل عن النتائج بعد ذلك. الحق مع مين؟ مع أصحاب قبح العقاب بلا بيان، من حيث النتيجة والله مع أصحاب، وإن كان من حيث النتيجة رح يصير مع أصحاب قبح العقاب بلا بيان يا أخوان، من حيث النتيجة. ليش؟ مش لأننا نقول بأن العقل يحكم نظريا، لو انتهينا لهي المرتبة نحن مع الشهيد الصادر، العقل لا يحكم بالقبح، لكن بناء على ما سرنا عليه صار عندنا إباحة واقعية أولية بملاك نوعي كلي يبيح جميع الأشياء، فنبقى عليها إلى أن يثبت العكس. ولم يأتي ناسخها، لو لما الله بلش يشرع يعني بالمرتبة الثانية رفع إيده عنا كليا، إيه بصير المسار اللي مشي فيه صحيح، لكن هذا ما لم يثبت بدليل، بل الدليل على خلافه. الله صار يقتطع منها اقتطاعات، ولذلك الله بيقول لك في أمور سكت عنا فلا تكلفوها، تركوها بقي عداك الملاك النوعي، انتهينا. انصافا قاعدة مهمة هي يا إخوان، بس واحد هكي لا بأس إذا صار عندكم مجال أروها، مدونة هي مكتوبة موجودة بالأرشيف مع الإخوان مع الشيخ بيلون. جاي، إذا كان الأمر كذلك يا إخوان انتهينا في النتيجة والمحصلة النهائية إلى أن ما تذكره يا شهيدنا الصادق ولا يخرج عن قاعدة حسن العدل وقبح الظن غاية الأمر. هذا المصداق، هذا المصداق من مصادق قاعدة حسن العدل وقبح الظن، ما إله إلا مورد واحد في الكون وهو الله سبحانه وتعالى. لأن معنى حق أن يطاع مسبوق بحق أن يشرع، ومعنى حق أن يطاع يعني أن نلتزم برسوم العبودية، معنى حق أن لا يعصى يعني أن لا نخرج عن رسوم العبودية. وشو معناته هذا؟ وجود الحق تجاوزه ظلم، والقاعدة العقلية أبي عن تخصيص يا أخوان، خلصت أكثر من هيك فاش بالدقة. صار في مثل مغالطة لفظية، انقلب البحث شوي، وإلا إذا بتجي بتسأل المحقق الأصفهاني مثل ما قلتم بالأمس وبتسأل فلان وفلان من أعظم المحققين إنه ليش عقلنا بيحكم بلزوم الطاعة في باب الباري، بيقول لك ليش؟ لأن الله خالقنا. شو في عندهم جواب تاني؟ ما حدا عنده جواب تاني.
التصرف بملك الغير عقلي ولا عقلي؟
ها؟ بملك بملك الغير شو الحقيقي والله الاعتباري لا فيش تجربين مجرى واحد ولو كانت النتيجة واحدة. هذا بتعرف شو بينتج هذا البحث؟ هذا البحث بينتج أساس متين لعلم الأخلاق، مرة ألقط 4-5 محاضرات وانعطعوا حول هالموضوع. هذا بينتج الأساس المتين لعلم الأخلاق، إنه الحق الوحيد في الكون بالأصالة والذات والحق الإلهي، غير هذا فيش.
لا يقوم على أساس.
ولذلك حسن وقبح بدك تقيسهم بهذا المقياس، بدون هذا المقياس رحت لنسبية الأخلاق ولا الأخلاق الوضعية، بدون هذا المقياس. ولذا ليش هذا اللي حق أني أسلب له حقه؟ ليش الكفر الحربي إلى حق أسلب حقه مع أنه تعب بالشغلة وعملها وسواها وإلى آخره؟ مش لأنه الله أعطاني هيك حق؟ ليش إلي حق أذبح الحيوان؟ هو ماشي بمساره وأني ماشي بمساري. ليش هو ما إله حق يذبحني وأني لا حق يذبحه؟ ليش؟ لأنه ملك الحقيقة أعطاني هالحق، وإلا غير هيك فيش جواب، فيش جواب. أي جواب تاني باطل عاطل. الحقوق الوضعية والطبيعية إن إحنا بحاجة وما بحاجة خير، إذا واحد احتاج شغلة يعني بياكل العالم. وإلا لازم نبرر أكل الإنسان ساعتها مثل أكل البقر نفس الشيء، بس يخلصوا البقر بلش نأكل بعض. إسه هذا بحث مطول يا أخوي، بكفي هالقد يعني بالقدر اللي أردنا أن نناقش فيه. بعد هذا بكرة إذا بتقدروا تتأملوا لكم شوي، بدي كثير مقدمة أخرى بالبحث حتى نفوت بعدين عصوم بالأبحاث حول قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا خيلي بالأبحاث الجاية. شو هي القاعدة؟ كثير بكتب الأصول بيقول الاشتغال اليقيني يستدعي، ولا غالبا غالبا إذا ما بدي أقول دائما ما حدا موضح شو موضوع هالقاعدة وشو محمولة بالضبط وشو المقصود منها. فراغ يقيني عقلا والله، فراغ يقيني تعبدا والله، شو يأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.